أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الفصل الرابع، أن الشمولية والسعة والتغطية الكبيرة لمرافق الحياة من قبل التشريع الإسلامي كاشف عن أنه ليس من قبل هذا الرجل بما هو لو كان ليس نبيا، لو لم يكن هذا المدعي للنبوة نبيا لما أمكن أن يأتي بتشريعات بهذا الشكل، يسن قوانين بهذا الشكل. ونحن نلاحظ أن الأمم والشعوب التي كتبت دساتيرها وقوانينها بشكل متأخر في زمان متأخر، كيف أنها تستفيد من قوانين الأمم المتقدمة؟ يعني لا تستطيع مجالس وأخصائيون فقهاء قانون من ذوي الخبرة العالية ما كانوا يستطيعون أن يستقلوا عن قوانين الشعوب الأخرى المتقدمة عليهم، فكانوا يستفيدون من هذا القانون وذاك القانون، يجمعون بين القوانين، يضعون الدساتير أمامهم ويقارنون فيما بينها ويخرجون بما يناسبهم، وهم جماعة متأخرون. هذه القرون كلها هي قرون عبارة عن خبرة اجتماعية وخبرة قانونية، مع ذلك يحتاجون إلى المتقدمين. فكيف بإنسان يعيش في البادية منقطع عن المعارف في وقته، اللي هي في وقته هي أيضا في نفسها كانت متخلفة، القوانين في قوانين الملوك كانت متخلفة جدا في ذلك الوقت. يعني حتى لو كان يريد أن يستفيد من الجو القانوني والظروف القانونية التي كانت موجودة كانت متخلفة جدا، فضلاً عن أنه ما استفاد منها أصلاً، وجاء بهذه التشريعات المتقنة الواسعة الشاملة. هذا بنفسه دليل على صدق هذه الدعوة. قال حفظه الله: من شواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته ما جاء به من التشريع المستوعب لمختلف جوانب الحياة، قضايا إرث، نزاعات في البيع وأمثالها، سياقات الضرائب، الأحكام الشخصية، علاقات الإنسان بوالديه، بزوجته، بأبنائه، بجيرانه، سلوكه الشخصي، قضايا جدا مفصلة، جدا مفصلة. المستوعب لمختلف جوانب الحياة في علاقة الإنسان بالله تعالى في عبادته وشكره وأداء حقه، تجد أنه تفاصيل الحج، تفاصيل الصيام، تفاصيل الصلاة، الصدقة، الخمس، الزكاة، قضايا واسعة جدا. ثم غير هذا، ثم علاقته بأسرته وبمجتمعه في مصبحه وممساه، صباحا ماذا يفعل؟ يخرج إلى دكانه، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتكلم، كيف يتعامل، إذا حصلت مشكلة كيف، القضاء كيف، قضايا ما ممكن أن تصدر من إنسان عادي. في زمان جماعة من المختصين ما ممكن أن تصدر منهم، فكيف تصدر من إنسان عادي يعيش في الصحراء؟ وتنظيم مكاسبه ورزقه وما عليه من الحقوق المالية التي يتم بها التكافل الاجتماعي، يؤخذ من الغني مقدار معين بسيط ويعطى إلى الفقير بين المسلمين، وبقية جوانب اقتصادهم ككيان عام، وموقفهم من أعدائهم في الحروب، موقفهم من أعدائهم في السلم، ثم تعامل الإنسان مع غرائزه ونوازعه، زواجه كيف يكون، طلاقه كيف يكون، ومع كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياته، بل وحتى بعد موته هناك أحكام للميت وأحكام مفصلة. هذا كله جاء بها شخص يعيش في الصحراء ما اطلع يوما على دستور ولا على قانون ولا على نظام اجتماعي. هل هذا ممكن؟ هل هذا معقول؟ مع ما عليه هذا التشريع من التكامل الفلسفي، قد يقال أنه نعم هو جلس ووضع من عنده قوانين فحرم وحلل وأوجب ومنع من عنده، لكن هذا نجد أنه لو كان بهذا الشكل لكانت القوانين متضاربة فيما بينها، متهافتة فيما بينها، ضعيفة ظالمة. أما تكون متكاملة بهذا الشكل، راقية بهذا الشكل، هذا شيء لا يمكن أن يصدر من الإنسان العادي، حيث نراه لا يتجاهل غرائز الإنسان ونوازعه رغباته، بل يحاول أن يعطي كل غريزة حقها مع محاولة تعديلها وكبح جماحها. الفرس عندما يخاف من شيء أو ينزعج من شيء يركض بشكل منفعل ويكون خطيرا، هذا يقال جامح، هذا يحتاج أن يكبح، أن يمسك، وإلا إذا يبقى على جموحه يقتل من يقف أمامه، يدمر. كذلك غرائز الإنسان مندفعة، فيمكن أن تدمر ويمكن أن تنظم ويستفاد منها مع محاولة تعديلها وكبح جماحها لئلا تتجاوز حدودها، لأنها مثل الفرس الهائج لا يعرف الذي يقف أمامه فيحتاج إلى تنظيم، لئلا تتجاوز حدودها بنحو يضر بالإنسان أو يضر بالمجتمع الذي يعيش فيه، كما نشاهده اليوم كيف تفككت الأسر بسبب أو واحدة من الأسباب هي هذه الغرائز الجامحة. ولسنا الآن بصدد بيان تناسق التشريع وكماله ووفائه بحاجة المجتمع الإنساني وصلاحه واستقامة مسيرته على طول الخط. الإسلام جاء لينظم الحياة بشكل لو اطلعنا على المسائل بشكل تفصيلي لعرفنا ماذا يقول المصنف حفظه الله تعالى، لكن الآن يقول أنه لست بصدد ذلك، فقط أبين القضية على نحو مجمل كما هو المناسب لكون هذه الشريعة خاتمة الشرائع. لابد أن تكون بهذا الشكل، تنظم حياة الإنسان بشكل كامل، حياة الفردية، حياة مع الأسرة، حياة مع المجتمع، فإن ذلك أمر يطول الحديث فيه، ذكر الشواهد عليه، هذا أمر جدا يطول. إلا أن الأمر الذي لا ريب فيه هو سعة التشريع وشمولية التشريع، هذا من الواضحات، هو سعة التشريع وشموليته بنحو يصلح لأن تقوم على أساسه دولة، يعني وضع النظم لدولة متكاملة، بل أكثر من ذلك الدول الفعلية ما تنظم حياة الفرد، تترك للفرد حريته الشخصية وتنظم فقط العلاقة بين الأفراد، أما الفرد ماذا يختار، كيف يعيش، هذا ترك له. مع ذلك هذه النظم اللي هي نظم فقط اجتماعية كيف أخذت من الدول جهدا هائلا وتدرجت في النمو اللي يسموه تطور، قد بعض الأحيان القوانين السابقة تكون أفضل من القوانين اللاحقة، يمكن ذلك لأنه جهد بشري، ولكن بشكل عام كيف تغيرت على مر القرون حتى وصلت إلى ما عليه اليوم، يعني تجارب من بعد تجارب وخبرات متراكمة حتى وصل أهل الاختصاص الذين أفنوا أعمارهم في هذا المجال حتى وصلوا إلى ما نحن عليه اليوم. هذا فقط في الجانب الاجتماعي من دون تنظيم الجانب الفردي، فإذا أضفنا له الجانب الفردي كم يكون الجهد كبيرا هائلا ضخما، بنحو يصلح لأن تقوم على أساسه دولة تجمع أمة متحضرة ذات كيان محترم فاعل في العالم. ثم الترقي، ثم ارتفاع مستواه وتكامل هذا الأمر في الفرد، ويتكامل الفرد بسبب هذه الأنظمة بالإضافة إلى العصر الذي صدر فيه، يمكن أنه يحصل تغيير في المصادق، هناك مرونة بحيث هذا التشريع يناسب العصور المتقدمة. كيف يمكن أن يكون في القانون هذه المرونة بحيث يكون قابلا للتطبيق في تلك الأزمنة البعيدة الساحقة في القدم المتقدمة جدا، وبين ما نحن عليه اليوم وما سيأتي بعد ذلك، ويكون القانون واحدا. وبالمقارنة للتشريعات والأنظمة التي كانت موجودة حينئذ، نعرف أنه وأين التشريعات الموجودة، وهو ليس من أهل الاختصاص فيها، لو لم يكن نبيا لا يعرف التشريعات في تلك الأزمنة، ما كان عندهم تشريعات واضحة بسيطة جدا، كانوا يحتكمون إلى كاهن، إلى عارف، إلى شخص ينسب إلى، أحيانا يقال أنه يطلع على الغيب أو بسبب خبرته وتجربته. بالنتيجة يحتكمون إلى هؤلاء من دون قوانين، نحتكم إلى فلان، ما يقوله نقبله. أين هذه الحالة؟ وأين النظم الإسلامية؟ وكل ذلك لا يناسب المحيط الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المحيط الجاهلي الوثني البدائي المتخلف والمنعزل عن المجتمعات المتحضرة والمباين لها، أصلا مختلف عنها تمام الاختلاف، مجتمع في غاية التخلف والبدائية، والبعيد عنها ذلك البعد الشاسع، لا هو قريب من الروم، لا هو قريب من الفورس، ويتعلم من أنظمتهم، وأنظمتهم في غاية التخلف بالنسبة إلى الإسلام، وقريش في غاية التخلف بالنسبة لتلك الأنظمة. قريش بالقياس إلى الأنظمة التي كانت حاكمة، قريش في غاية التخلف، وتلك الأنظمة تعتبر في غاية التقدم، ولكن عندما نقيس تلك الأنظمة إلى الإسلام تكون تلك الأنظمة في غاية التخلف وفي غاية البدائية وفي غاية الرجعية. فكيف يمكن لإنسان بسيط لا يمكن أن يصل لتلك الأنظمة التي هي تعتبر بالنسبة إليه غاية في التحضر، وهو بعيد عنها، كيف يوجد هذا النظام الحديث الذي جعل تلك الأنظمة، جعلها أمرا في غاية التخلف وفي غاية الرجعية؟ ولا تفسير لذلك إلا بإمداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي الإلهي في هذا التشريع، هذا أيضا خارق للعادة في وقته، وهو ما يؤكد أنه رسول، وهو ما يؤكد رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى شأنه في دعوته، تعالى شأنه أنه في دعوته الشريفة، هذه الدعوة الشريفة هي رسالة عن الله تعالى شأنه، على شأنه جل شأنه. ثم يذكر العلوم، أخذ مقدارا عندنا وقت، أن المعارف الإلهية التي جاء بها لا تصدر عن بشر، فقال: من شواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعواه، دعوى النبوة، ما ورد عنه وعن أهل بيته وما يأتي عن أهل البيت، لأنه في نفس الدعوة هو أيضا شاهد صدقين، من المعارف الإلهية الجليلة والمفاهيم الدينية الرفيعة، من التعريف بالله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن مشابهة مخلوقاته، ولو كانت هذه الدعوة من النبي، يعني من هذا المدعي النبوة، فلكانت في غاية الخرافة والتهالك والضعف والبطلان والسطحية، ولكن نجد أنه أمر مختلف في غاية الرفعة والعلو، وتنزيهه عن مشابهة مخلوقاته وعن الحدود والتغير، وأن صفاته عين ذاته، والتوسط في تقديره بين الجبر والتفويض، معارف غاية في التعقيد. من أين جاءت؟ من البدوي، بما هو بدوي يعيش في قريش، والإغراق في بيان عظمة الله عز وجل وبليغ حكمته وبديع خلقه وصنعته وصفات جماله وجلاله وشواهد قدرته وسلطانه، ثم تقديس الأنبياء وقدسية أنبيائه وأصفيائه وخالصته وأوليائه، وبيان شرور أعدائه وخبثهم وسوء منقلبهم، سوء العاقبة، والتحذير منهم والتنفير عنهم اتركوهم، وأخبار الماضين الغابرين في الحقب القديمة جدا، وأخبار الماضين الغابرين والمبدأ بداية الخلقة والمعاد البعث في القيامة وتفاصيل البعث والنشور والثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد الله وتقديسه والرغبة إليه والتذلل بين يديه والبخوع له، يعني الإقرار برفعته وعلو شأنه والخضوع لهذا الأمر، التسليم للعظمة والبخوع له والتضرع إليه والاعتصام به، يعني نهرب مما نخاف، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فهو عصمتنا، وطلب الحوائج منه واستنزال رحمته والاستعاذة به من الشر. ثم الوعظ والإرشاد بشكل هائل عجيب، يعني بحور من الموعظة، بحور متلاطمة من الموعظة، شيء هائل قد البعض يعني بعيد عنه فلا يدركه، ولكن الذي يكون عنده شيء من الاطلاع على المواعظ النبوية ثم مواعظ أهل البيت يغرق في المعرفة، يغرق، تفيض عليه المعارف بحيث أصلا يصعب استقصاؤها، يصعب على الإنسان أن يتابعه، فكيف أنه إنسان بدوي يوجد كل هذا؟ هذا أمر ما ممكن أن يصدر، ما ممكن أن يحصل. والوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب والتذكير بالله تعالى والتحذير من سطوته ونقمته، وكذلك الحث على الأخلاق والفضائل ببيان رائع وبمفاهيم غاية في العمق والصدق والواقعية، ومجانبة، يعني ترك الابتعاد، ومجانبة الشرور والرذائل، والنصائح التربوية للفرد مع أسرته، مع زوجته، مع أبنائه، الزوجة مع زوجها، الابن مع والديه، الوالدان مع الأبناء، ثم مع المجتمع، شيء هائل، شيء لا يمكن للإنسان أن يطالعه إلا أن يفرغ كل وقته. هذا كيف يحدثه شخص بدوي؟ والتوجيه في السلوك لما فيه صلاح الإنسان في نفسه ومجتمعه ودينه ودنياه وآخرته إلى غير ذلك مما يتفرع على المفاهيم القرآنية الرفيعة ويستضيء بنورها، المفاهيم القرآنية، بحيث يصلح أن يكون شرحا للقرآن المجيد. عندنا من المفاهيم النبوية التي هي ناظرة للقرآن الكريم أو منسجمة معه بحيث يتكامل الكلام النبوي مع الكلام القرآني، وجريا في حلبته في نفس سياقه وتفاعلا معه، ويجد الإنسان ذلك كله في الكم الهائل، وكلمة هائل صحيحة، في الكم الهائل من أحاديثهم الكريمة وخطبهم الجليلة وكتبهم الرفيعة وأدعيتهم الفريدة وزياراتهم الشريفة، مع كل هذه المضامين مع تفنن أدبي، يعني من جهة المضمون مضمون رائع وواسع جدا من جهة المحتوى، أيضا فيه تفنن وبلاغة في الصياغة مع التفنن في عرضه بمختلف الوجوه والأساليب. ليس فقط المحتوى رائع، الأسلوب رائع أيضا، ذات البيان الرصين والمستوى العالي في الفصاحة والبلاغة والتأثير البالغ في النفوس. هذا الأمر المناسب لصدورها من أناس يعيشون مضامينها ويتفاعلون معها. نعرف أنهم عندما يقولون شيئا هم يعملون به، وعندما يحثون الناس على عمل فهم أول من يلتزم به، فهو قائم بهم سلوكا قبل أن يكون قائما بهم قولا، فعلا قبل القول. الامتثال والعمل قبل النصيحة للآخرين. ثم النصيحة تأتي من جهة المضمون، مضمون عالي جدا، من جهة الكم غير الكيف، الكيف عالي جدا والكم هائل جدا والشكل رائع جدا. هذا كيف يجمع هذا من قبل أشخاص بدوا يعيشون على هامش الحياة؟ هذا أصلا غير متصور، غير ممكن. ولهذا طبعا الشواهد ما ممكن، يعني الشواهد لعله تأخذ 100 حصة 150 حصة فقط لذكر الأمثلة والشواهد على هذا الأمر، فقط إذا نريد أمثلة وشواهد ونماذج لعله هو بقدر كل الكتاب نحتاج إلى شواهد بسيطة لبيان نموذج لهذه الأحاديث الراقية. كتب الأحاديث تجمع الآلاف من هذه المضامين الراقية من جهة الكم، الراقية من جهة الكيف، الراقية من جهة الصياغة والأسلوب. ولهذا نجد أحيانا يحصل حوار بين شخص من غير أهل البيت، من غير مدرسة أهل البيت، مع شخص من تلاميذ أهل البيت، مباشرة ذلك الذي هو ليس من أهل البيت يقول هذا الكلام صدر من المدينة، يشير إلى الإمام الصادق عليه السلام أو إلى الإمام الباقر، يعرف أن هذا الأمر، أن هذه الفكرة ليست منك وإنما من المنبع من الأصل، فكلمات يعرف أن هذا من هناك، هذا صادر من المدينة، هذا ليس، من الذي علمك هذا؟ يستكشف أن هناك رقي، هناك تفاوت بين ما عليه الناس وبين ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت، وهذا واضح. ومن أراد أن يستوضح ذلك ويزداد بصيرة فليراجع لخطب النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب نهج البلاغة إلى آخره، إن شاء الله يأتي في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.